بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. لقاء جديد من سلسلة فتشوا الكتب، والمرة دي لقاء مع الأسئلة اللي وردت لينا بخصوص الحلقات اللي خلصنا. سؤال بيقول: هل توجد نبوات في العهد القديم لم تتحقق حتى الآن؟ في نبوات لم تتحقق. هي نبوات العهد القديم جزء منها خاص بربنا يسوع له المجد، وتحقق أغلبها بمجيء المسيح الأول وتجسده بالفداء بالصليب بالموت بالقيامة بالصعود. أما الجزء الخاص بمجيء المسيح على السحاب في آخر الأيام لسه لم يتحقق بعد. النبوات الخاصة بالشعوب، في نبوات أخرى خاصة بالشعوب الجزء الأغلب منها تحقق، إنه مثلا لما يقول في أشعياء وحي من جهة دمشق وحي من جهة مؤاب، أغلب الحاجات دي حصلت ما قبل ربنا يسوع له المجد. يعني النبوءات دي كانت بتتنبأ بخراب البلاد البعيدة عن ربنا اللي مليانة وثنية. فبعد ما النبي بيقول النبوة بتاعته ممكن خلال سنوات بسيطة 100 سنة أو أكتر تتحقق النبوات. ففي حاجات تحققت، لكن في نبوة زي الرؤية عن آخر الأيام لم تتحقق. بعض أحداث الرؤية ما زالت غامضة لأنها لسه ما تحققتش. فبرضه في نبوات تانية عن كنيسة العهد الجديد، دي أغلبها تحققت. يعني النبوات الخاصة بالعهد الجديد وانسكاب الروح القدس على الكنيسة والأسرار اللي في الكنيسة وحضور جسد ودم ربنا على المذبح وكهنوت العهد الجديد، كل دي حاجات تحققت وتستمر إلى مجيء المسيح له المجد. أما النبوات الخاصة بملكوت السماوات بالحياة الأبدية وشكل الحياة في السماء، طبعا دي برضو لسه ما تحققتش لأن الملكوت لسه هندخله بعد يوم الدينونة. برضو حب أقول لكم أن نبوات ربنا اللي جات عن ربنا يسوع له المجد مش بس نبوات، يعني جمل أو آيات خاصة بالمسيح له المجد وبالأحداث، زي ما يقول مثلا ثقب يدي ورجلي، دي خاصة بصليبه. لما يقول مثلا: وأنت يا بيت لحم لست الصغرى في ولايات يهوذا، منك يخرج مدبر يرعى شعب إسرائيل، دي خاصة بميلاده. لما يقول: هل عذراء تحبل وتلد، دي خاصة بميلاده من العذراء. إنما كمان كتب العهد القديم بتشاور بروح النبوة على المسيح له المجد من خلال الأحداث والشخصيات. يعني إيه؟ يعني مش بس النبوة بتيجي مجرد آية بتشاور على ربنا يسوع، وفي مثلا زيادة عن 300 نبوة صريحة عن ربنا يسوع، إنما الشخصيات نفسها. يعني مثلا أبونا إسحاق لما قدم ذبيحة بيشاور على ربنا يسوع اللي قدمه الأب ذبيحة لخلاص. لما يوسف نزل الجب، نزل السجن وطلع منه ملك يرمز للمسيح له المجد لما نزل القبر وخرج يملك على العالم كله. لما يونان دخل بطن الحوت وطلع حي رمز للموت وقيامة المسيح له المجد. إذن الشخصيات نفسها ترمز إلى ربنا يسوع له المجد بحياته. نفس الأحداث، الأحداث ممكن ترمز إلى ربنا يسوع. مثلا لما موسى النبي تزوج الكوشية في آخر أيامه، الكوشية دي ست حبشية، طب دي كانت إشارة أن ربنا يسوع هياخد الأمم كمان، مش هيبقى بتاع اليهود بس. إذن الأحداث ترمز للمسيح، الشخصيات ترمز للمسيح، الآيات الصريحة ترمز للمسيح، وكل ده تحقق أغلبه إلا النبوات الخاصة بمجيء ربنا يسوع له المجد على السحاب. سؤال كمان بيقول: ما معنى أن يعقوب صارع مع الله؟ كيف صارع؟ يعقوب لما صارع مع الله بانت في سياق الكلام أنه ما هياش خناقة، يعني خناقة بجد، لأنه كان بيقوله فيها إيه؟ لن أطلقك حتى تباركني. اللي بيطلب بركة من واحد مش بيخانقه بجد، ده بيحبه، ده هو ماسك فيه عشان ما يسيبوش. وبعدين بعد الليلة دي، بعد الظهور ده، أول ما المسيح اختفى له المجد، قال يعقوب: قد رأيت الله ونجيت نفسي. إذن هو عارف أنه كان ماسك في ربنا، مش ماسك في شخص عادي. وبرضو واحد تاني يقول: عرف منين؟ ما فكركوا قبلها بحوالي 20 سنة لما شاف الرؤية بتاعت السلم، كان ربنا يسوع له المجد نازل على السلم بيقول له: هكون معاك حيثما تذهب وأردك إلى هذه الأرض. كمان الصراع ده احنا ما نعرفش سره، لكن هو مقصود به صراع الصلاة في ليلة ما كانش فيه حد غير يعقوب وربنا، وكان هو مرعوب جدا ويقول له: نجيني من يد أخي لأنه مزمع أن يقتلني الأم مع البنين، وهو كان حاسس بالذنب لأنه هو اللي عمل كده في عيسو زمان، سرق منه البكورية وسرق منه البركة، كل الحاجات دي كانت مخلياه خايف جدا. وعيسو كان صعب وكان معاه 400 راجل حسب ما عرف من الغلمان، فكان مرعوب. برضه تلاحظوا انه اللقاء كان لقاء حب، لانه في تبادل الاسم، قال له ربنا قال له لا يعود اسمك يعقوب، هنسميك اسرائيل. طب ما ده ما ينفعش في خناقه، ده كلام حب. فقال له من هنا ورايح مش هنسميك يعقوب، هنسميك اسرائيل، لانك صارعت مع الله والناس وغلبت. كانه بيقول له انت طول عمرك تاخد اللي في ايدين الناس، المره دي طلعت شاطر، خدت اللي في ايدي، خدت البركه اللي معايا، فانا مبسوط انك هتبتدي تشتغل معايا انا بدل ما تشتغل على الناس. لانه كان يعقوب دايما عاوز اللي في ايد عيسو ولا في ايد لبانه، وعاوز كل حاجه في الدنيا. من بعد الليله دي بقى مركز مع ربنا وعاوز اللي عند ربنا، فتحول اسمه الى اسرائيل. ده معناه ان اللقاء كان روحي وكله صلاه. كمان انتهى اللقاء بانه ربنا يسوع خبطوا على حق فخده فخلع حق فخده. ده اشاره ان ربنا يسوع كان طبعا لو كانت خناقه كان ممكن يطلع منها بسهوله، انما هي خناقه حب، فاداله فرصه كذا ساعه يمسك فيه، وفي الاخر حب يشعره بعجزه عشان بعد كده يعقوب ما يجريش، يفضل يزك كده ويمشي على مهله، فيفضل حاسس طول عمره ان قوته في ربنا مش قوته في رجليه. اصل يعقوب كان يعمل العمله ويجري، كان مثلا يضحك على عيسو ويجري، يضحك على لبان ويجري، دلوقتي مش هيعرف يجري، فربنا عاوز يتكل عليه في كل حاجة. فاللقاء كله لقاء روحي، كله صلاة، كله حب. لكن زي ما قال قداسة البابا، وأبي يعقوب لا أدري سره، قد عرفت الآن كيف صارعك. يعني دي الواحد ما يحسها جوه الصلاة، لكن خبرة روحية لا يعبر عنها. سؤال كمان، ما هو سفر ياشر المذكور في صمويل الثاني أو الإصحاح؟ لأن البعض بيقول أن سفر ياشر ده احنا حذفناه. سفر ياشر من الأسفار مش المقدسة في الكتاب المقدس، إنما كتب اليهود اللي كانت تسجل أخبار الملوك. أي ملك بيبقى عنده زي كتب وملفات كده لتسجيل الأحداث. نسمع عنها مثلا في بلاد فارس وقت ما أحشاويرش كان بيطلع الكتب، وأرى قصة مردخاي والخدمة اللي خدمها له. فسفر ياشر فيها أخبار الملوك وأخبار الحروب اللي بتحصل، وده ما هوش سفر ديني، إنما سفر مجرد تاريخي لتسجيل الأحداث. لكن ده لوحده شاهد على صدق ما كتب في الكتاب المقدس. فسفر ياشر مش مذكور في الكتاب المقدس لأنه مش سفر مقدس. وذكر لما داود النبي عمل مرثاة لشاول الملك، كتب فيها شعر رثاء يرثي فيها شاول الملك بحب، فتسجلت نشيد القوس ده المرثاة دي في سفر ياشر. سؤال، هل تجسد المسيح في العهد القديم وظهر للأنبياء؟ لا، التعبير ده مش دقيق، لأن التجسد له معاد. لا، يقول في غلاطيا لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة مولودا تحت الناموس ليفتدي الذين تحت الناموس لننال التبني. يبقى في ملء الزمان في آخر الأيام، في معاد للتجسد. فربنا يسوع له المجد، له ميلاد أزلي، إله حق من إله حق، ده مولود قبل كل الظهور ملوش معاد، وله ميلاد زمني من بطن العذراء، ده من 2000 سنة. فالتجسد له معاد، الكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجد، ده إعلان العهد الجديد وده خبر العهد الجديد. أما الظهورات فلأن المسيح له المجد موجود منذ الأزل، فيظهر للأنبياء بالشكل اللي هيظهر اللي هيتجسد بيه، لكن يظهر ظهور مؤقت ويختفي. يعني ظهر لأبونا إبراهيم، ظهر لإسحاق، ظهر ليعقوب، ظهر لسليمان، ظهر لجدعون، دي ظهورات تقعد فترة محدودة ويختفي المسيح بعدها. وعشان كده ربنا يسوع له المجد قال لتلاميذه طوبى لعيونكم لأنها تبصر، لأذانكم لأنها تسمع، فإن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا. معنى كده الأنبياء والأبرار دول بعضهم يمكن يكون شاف المسيح له المجد في رؤية أو في ظهور، إنما الرؤية دي مش هتستمر طول حياته، بمعنى ربنا يسوع يظهر ويختفي. لكن بتوع العهد الجديد الرسل تمتعوا بحضور المسيح وسطهم، يقول يوحنا الذي كان من البدء هو الذي رأيناه بعيوننا هو الذي سمعناه بأذاننا هو الذي لمسته أيدينا، فإن الحياة أظهرت. ونشهد ونخبركم بالحياة الأبدية التي كانت عند الآب وأظهرت لنا الآن. فإذا ظهورات المسيح في العهد القديم ليست تجسد. سؤال: كيف نعتبر سليمان نبيا وقد بخر للأوثان؟ سليمان يعتبر نبي لأنه كتب أسفار في الكتاب المقدس، وسليمان في فترات من حياته قريب جدا من ربنا، بالذات أول حياته لما صلى صلوة طويلة في ليلة وتراءى الرب لسليمان. الكتاب بيقول كده: وربنا أنعم عليه بحكمة لم يأخذها أحد. وفترة تانية لما بنى الهيكل ودشن الهيكل تراءى الرب مرة أخرى لسليمان بعد سنوات ووعده بكل الطلبات اللي طلبها في صلاة تدشين الهيكل، وربنا اداله حكمة فكتب بيها سفر الأمثال، اداله حب كتب بيه سفر النشيد وسفر الحكمة. وبعدين الشيطان بقى عارف يغلبه شوية، ففي مرحلة من حياته كذا سنة انشغل بالملك وانشغل بسيدات الأمم وارتبط بوثنيات أزغنى قلبه عن عبادة الله. إذن في مرحلة من حياة سليمان فيها خطية فعلا، خطية صعبة وبخر للأوثان، لكن احنا نؤمن ان سليمان تاب لان ربنا كان وعد داود ابوه قال له: ابنك لو انحرف انا هأدبه لكن الى الموت لن اسلمه. ودليل توبة سليمان هو ان الكتاب المقدس جمع الاسفار اللي كتبها، ولانه كتب سفر الجامعة في اخر حياته بيعترف فيه باخطائه وبيقول في اخره: اسمع ختام الامر كله، اتق الله واحفظ وصاياه لانه يحضر كل عمل الى الدينونة على كل خفي إن كان خيرا أم شر. ده معناه أن إنسان تائب عرف كل حاجة وقال: باطل الأباطيل الكل باطل ولا منفع تحت الشمس. ما فيش ولا واحد من الأنبياء أو الرسل كانوا أبرار بمعنى بلا خطية. الوحيد اللي بلا خطية ربنا يسوع له المجد. داود النبي اللي كتب أغلب المزامير أيضا أخطأ وأخطأ خطايا كبيرة. موسى النبي اللي كتب التوراة أخطأ، وفي يوم من أيام حياته في أول حياته كان قتل واحد. أبونا إبراهيم نفسه أخطأ. كل الأنبياء يذكر لأغلبهم خطايا، إشارة أنه ليس بار ليس ولا واحد. الجميع زاغوا وفسدوا وأعوزهم مجد الله. الوحيد القدوس البار هو ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح عشان يقدر يبررنا ببره. يقول كده في أشعياء: عبدي البار بمعرفته يبرر كثيرين. وأخذ لقب العبد بسبب تجسده، لكن هو الوحيد البار اللي بمعرفته يتبرر الباقين. سؤال: كيف يقال في سفر الجامعة إصحاح 7: لا تكن بارا كثيرا ولا تكن حكيما بزيادة، لماذا تخرب نفسك؟ لا تكن بارا كثيرا ولا تكن حكيما بزيادة، ألا يناقض هذا تعليم المسيح: كونوا كاملين كما أن أباكم كامل؟ لا تكن بارا كثيرا أو حكيما بزيادة مش معناها البر الحقيقي، معناها البر الذاتي. يعني الواحد ما يبقاش عنده بر داخلي، إحساسه أنه بار بزيادة، دي تعطله جدا. واضحة مثلا في سفر الرؤيا لما ربنا يسوع يكلم أحد الأساقفة يقول له: لأنك تقول أني أنا غني وقد استغنيت ولا حاجة لي إلى شيء. ده البار بزيادة، يعني ده واحد شايف في نفسه أنه بار. ده اللي قاله المسيح له المجد على اليهود، قال هم شايفين بيثبتوا بر أنفسهم، هم شايفين نفسهم أبرار، أبرار لا يحتاجون إلى توبة. هنا لا تكن بارا بزيادة، يعني اوعى تثق في برك، اوعى تفتكر انك عملت كل اللي عليك، اوعى تبص للي حواليك كأنك احسن منهم. هذه الآية هنا: لا تكن بارا بزيادة لألا تخرب نفسك. يعني الشيطان يمسك بقى الشخص اللي زي كده ويلعب بيه تمام، لانه مش ما عندوش تواضع. نفس المعنى: لا تكن حكيما بزيادة، يعني لا تصدق انك حكيم بزيادة. وليها آية تانية تقول: ان ظن احد انه حكيم فليعلم أنه جاهل لكي يصير حكيم. يعني الحكيم بجد يفضل شايف نفسه جاهل عشان يفضل يتعلم ويزداد حكمة، إنما اللي شايف نفسه حكيم تمام ده ممكن يغلط. وبعض المفسرين بيقولوا سليمان وقع في دي، إنه من كتر الحكمة حس إنه أعظم واحد وأكتر واحد بيفهم، ساعتها بقى الشيطان عارف يحول طريقه ويشغله بمحبة الأمميات ويصرفه عن محبة ربنا. هذه فكرة لا تكن بارا بزيادة ولا حكيما بزيادة. سؤال كمان بيقول: لماذا يخلق الله الناس ثم يدفعهم للهلاك أخيرا مثل حادثة الطوفان أو سدوم وعمورة؟ برضو السؤال فيه تجني كده على ربنا، هل الله يدفع الناس للهلاك؟ كلام ده مش مظبوط، لأن الوحي بيقول الله يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. ربنا بيخلق الناس، بس بيخلق مع الناس حرية إرادة، بيدي كل واحد حرية يختار طريقه، ويفضل طول حياة الإنسان يحاول يشده إلى خلاص نفسه، مرة بالتأديب، مرة بالتوبيخ، مرة بالرسائل الروحية، طول حياته ربنا يفضل يحاول مع الإنسان طول حياة الإنسان. لكن ربنا ما بيجبرش حد على طاعته، ربنا ما بيكسرش إرادة الإنسان غصب عنه. تبان لما اتكلم عن أورشليم، لما بكى على أورشليم قال لها: يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليه، كم مرة أردت ولم تريده. طب يا رب، يعني هم إرادتهم تتحدى إرادتك؟ عند إرادة الإنسان ربنا يقف، لأن لازم الإنسان بحرية إرادته يختار مصيره، يختار طريقه. عشان كده واحد من القديسين يقول: الله الذي خلقك بدونك لا يستطيع أن يخلصك بدونك. ربنا ما بيجبرش حد على الصح. ربنا فضل يحاول مع يهوذا في العهد الجديد، ويحايله وغسل رجليه وأشركه في الخدمة، وخلاه يشوف معجزات كتير، وخلاه يشترك في صنع المعجزات، وفضل مستأمنه على الصندوق وهو عارف اللي بيعمله على أمل يتوب، ويهوذا مصر على عنده. إذن ربنا مش بيدفع الناس للهلاك حاش، لكن الناس بعندهم، يقول عنهم في رومية 1: إذ لما قلبهم الغبي، يعني القلب لما يبقى عنيد قوي يبقى مضلم ويبقى فيه غباء روحي، مش راضي يفهم أبدا، مش راضي يستقبل أبدا. لهم عيون يبصرون ولا يبصرون، لهم أذان يسمعون ولا يفهمون، لأن قلب هذا الشعب قد غلص. فيبقى الواحد بعنده الشديد بيختار مصيره. بتوع سدوم وعمورة، ما هو لوط كان وسطيهم بيحاول يهديهم ما بيسمعوش. بتوع الطوفان، ما هو نوح كان وسطيهم وقعد زيادة عن 100 سنة يبني الفلك وهم بيستهزأوا بيه. إذن ربنا ترك نفسه له شاهد في كل جيل، عشان ما حدش يقول أنا ما عرفتش وما سمعتش وما كنتش شايف غير الغلط. إذن ربنا مش بيخلق الناس عشان يهلكوا، بيخلقهم ويديهم حرية عشان يوصلوا السماء، إنما الإنسان بعنده بيختار طريق. سؤال كمان: في سفر الجامعة إصحاح 12 ينتهي بكلمة: الله يحضر كل عمل إلى الدينونة على كل خفي إن كان خيرا أم شرا. أين مكان الإيمان والنعمة؟ بالنعمة أنتم مخلصون، والرجاء لأننا بالرجاء خلصنا، والتوبة. يعني يقصد بيقول ربنا يحضر كل عمل إلى الدينونة على كل خفي خير وشر. طب أمال فين الإيمان والرجاء والتوبة والمحبة؟ كلام الكتاب المقدس لا يتعارض مع بعضه، يتكامل مع بعض. صحيح إحنا النهاردة لا نخلص إلا بالإيمان بدم المسيح له المجد، والإيمان بالثالوث الأقدس وعمله، والإيمان بالحياة الأبدية، والإيمان بالأسرار. إذن الإيمان له دور في خلصنا. لا نخلص إلا بالتوبة، إن لم تتوبوا جميعكم كذلك تهلكون. لو ما تبناش مفيش خلاص. لا نخلص إلا بالرجاء، لأننا بالرجاء خلصنا، والرجاء المنظور ليس رجاء، فإحنا بنرجو الحياة الأبدية، بنرجو رحمة ربنا. بنخلص بالعمل الصالح، لأنه أرني إيمانك بدون أعمالك وأنا أريك بأعمال إيماني، وهي دي بقى الآية اللي ماشية مع الأعمال. يحضر كل عمل إلى الدينونة على كل خفي إن كان خيرا أم شرا. بمعنى إيه؟ يعني لو انت انسان عندك ايمان برحمة ربنا، ودخلت في الايمان المسيحي وتعمت، وعايش حياة مقدسة، توبة مستمرة، قريب من المذبح والاسرار، بتجاهد جهاد روحي قانوني مظبوط، متمسك بالحياة الابدية ووعد الحياة الابدية، ليك رجاء في رحمة ربنا، كل ده في الاخر في يوم الدينونة هيشهد لك. على كل خفي. الخفي ده ممكن يبقى صلاة، ممكن يبقى صدقات، ممكن تبقى أصوام، ممكن تبقى سهرات روحية، حاجات خفية. لو واحد بقى الناحية التانية حياته بعيد عن ربنا كل البعد، ايه الخفي اللي عنده؟ شهوات وكلام بطال وأفكار دنسة وعلاقات أثيمة، يا ترى الخفي اللي في حياتك ايه؟ فيحضر كل عمل إلى الدينونة على كل خفي، يعني الأعمال الظاهرة والخفي، لأنه ليس مكتوم إلا يظهر، ليس خفي إلا ويعلن. ففي اليوم الأخير إذا كان بينك وبين ربنا خفاء حلو، ده طبعا هيزكيك جدا ويشهد لك مع الإيمان والقداسة والأسرار والحياة اللي انت عايزها دي، فدخلك السماء يبقى لك مكان حلو. إن كانت حياتك كلها بطالة يبقى فين الإيمان وفين التوبة وفين المحبة؟ ما الأعمال كلها تشهد أنك أنت بعيد عن ربنا، والخفاء كله عندك خفاء مظلم مخجل، يبقى الواحد كان بيخبيه خوفا من الناس. عشان كده تلاحظوا يقول فيقولون للأكام اسقطي علينا وللجبال غطينا من وجه الجالس على العرش ومن غضب الخروف. ليه؟ لأن دول عندهم خفاء هيتفضحوا في اليوم ده، فالحاجات الخفية عندهم حاجات وحشة، إنما الأبرار تنكشف أفعالهم الصالحة وحياتهم المقدسة، يبقى لهم التطويب من ربنا في اليوم الأخير. سؤال: يوجد تعارض صريح في سفر الأمثال إصحاح 26 بين آية 4 وآية 5. تعالوا نقرأ أمثال 26 عدد 4 وعدد 5، بيقول إيه؟ لا تجاوب الجاهل حسب حماقته لألا تعدله أنت. 5 بتقول جاوب الجاهل حسب حماقته لألا يكون حكيما في عيني نفسه. ظاهريا في تعارض، لأن الآية الأولانية بتقول لا تجاوب الجاهل حسب حماقته، الآية الثانية بتقول جاوب الجاهل حسب حماقته. خلونا ناخد المعنى من النص. لا تجاوب الجاهل حسب حماقته لألا تعدله أنت، يعني ما تردش عليه بالطريقة اللي اتكلم بيها وإلا تبقى أحمق زيه. لا تجاوب الجاهل حسب حماقته، هنا حسب بمعنى إيه؟ هو أحمق فقال كلام وحش، ترد عليه بكلام وحش تبقى أنت كمان بقيت زيه، فلا تجاوبه حسب حماقته. يعني واحد بيشتمك هل تشتمه؟ لا، لا تجاوب الجاهل حسب حماقته لألا تعدله، يعني بقيت معادل ليه، بقيت زيك زيه. لا يغلبنك الشر، اغلب الشر بالخير. الآية الثانية بتقول إيه؟ جاوب الجاهل حسب حماقته لألا يكون حكيما في عيني نفسه. هنا مش مقصود بيها هتجاوبه بطريقته، ده انت هتجاوبه عشان ما يفتكرش نفسه حكيم زمانه. بمعنى إيه؟ ما تجاوبوش بطريقته، لكن جاوبه بالطريقة اللي تفهمه إنه اللي هو بيعمله ده مش صح. يبقى لا تجاوبه حسب حماقته بطريقته لألا تبقى زيه، إنما جاوبه على حماقته بحكمة عشان لألا يكون حكيما في عيني نفسه. دي بتحصل لما إنسان يكون مستهتر ويقول كلام بطال أو كلام مهين، لو الإنسان غلط ورد عليه بطريقته خلاص بقى هو زيه، إنما لو بحكمة رد عليه عشان يفهمه إن الطريقة دي لا تليق بناس محترمين، وعرفه إن اللي بيقوله ده مش حكمة، فيعرف إنه يبطل يبقى حكيم في عينين نفسه. يعني زي ربنا يسوع له المجد، جم يستفزوه مرة أو يحاولوا يعني يوقعوه في الغلط، إنما هو جاوبهم على حماقتهم عشان ما يكونوش حكماء في عينين نفسهم. فقالوا له يصح ندي قيصر ولا ما نديش؟ قال لهم ايه، هاتوا لي دينار، لمن هذه الصورة والكتابة؟ قالوا له القيصر. قال لهم خلاص اعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله. يبقى هم كانوا عاوزين يوقعوه بغلط بحمق كده، انما ربنا يسوع بحكمته خلاهم يعرفوا ان هم يبطلوا يبقوا حكماء في عينين نفسهم. في بعض الآيات لما تقراها كويس تكتشف أنها تتكامل مش تتعارض. هنا ما تجاوبش الجاهل حسب حماقته، لكن جاوبه بحكمة. هذه المعنى ببساطة. يبقى الآيتين يكملوا بعض مش يتعارضوا مع بعض. عاوزين نستقبل منكم أسئلة تاني على الميل بتاعنا، وهيبقى لنا لقاء آخر مع أسئلة أخرى وحلقات أخرى. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد، آمين.